بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومة وصول الفقه وقواعده: وإن يكن مبينا لأمري فالحكم فيه حكم ذاك الأمر، وقدم الأمر لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف. إن يجتمع مع مبيح ما منع، فقدما تغليبا الذي منع، وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. وألغي كل سابق لسببه لا شرطه، فادر الفروق وانتبه، والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه، ومانع منه عدم. والظن في العبادة المعتبر، ونفس الأمر في العقود اعتبر، لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ. كرجل صلى قبيل الوقت فليعيد الصلاة بعد الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، كان من آخر ما تكلمنا عليه هو ما يتعلق بقاعدة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى أقسام: القسم الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على أنه خاص به، فهذا ليس محل أسوة ولا يطلب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وضربنا لذلك أمثلة. القسم الثاني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى الجبلة والطبيعة، فهذا أيضا ليس محل أسوة واقتداء، فلا يؤمر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل. القسم الثالث ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى العادة، أيضا حكمه كما تقدم. القسم الرابع ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لأمر من الأوامر، فحكمه ذلك الأمر، فإن كان واجبا فالفعل واجب، وإن كان مستحبا فالفعل مستحب. القسم الأخير ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على أنه عبادة وقربة، فهذا يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم به، وهو محل أسوة، وضربنا لذلك أمثلة. فمن الأمثلة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي النوافل بالبيت، فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة والتعبد، فيقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، فهنا فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة، فيقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذا دخل بيته سلم على أهله، كان يطيل القراءة في صلاة الليل، يطيل القيام إلى آخره. وذكرنا فيما تقدم قاعدة، وهي: ما إذا دار فعل النبي صلى الله عليه وسلم بين العبادة والعادة، لأن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل العبادة ليس محل أسوة واقتداء، وما فعله على سبيل العبادة فهو محل أسوة واقتداء. فما دار بين العبادة والعادة كيف نفرق بين الفعلين؟ ذكرنا الضابط في هذه المسألة، وهو إن قدرت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله موافقا لأهل بلده وزمانه فهو من قبيل العادات، وإن قدرت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مخالفا لأهل بلده وزمانهم فهو على سبيل القرب، فعله النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل القربة. في درس اليوم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: وقدم الأعلى لدى التزاحم في صالح والعكس في المظالم، وادفع خفيف الضررين بالأخف، وخذ بعالي الفاضلين لا تخف. هذه قاعدة في تزاحم الأوامر والنواهي. إذا تزاحمت الأوامر والنواهي، وعبر المؤلف رحمه الله تعالى عن الأوامر بقوله المصالح، وعن النواهي بقوله المظالم، لأن الأوامر كما سلف لنا تنتج المصلحة، فكل أمر أمر به الله سبحانه وتعالى في كتابه أو أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فهو يثمر وينتج المصلحة، وكل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فهو ينتج المفسدة. ولهذا عبر المؤلف عن قوله أو عن النواهي بقوله المظالم، ففعل المنهي عنه ظلم للإنسان لنفسه. إذا تزاحمت الأوامر والمفاسد، إذا تزاحمت الأوامر والنواهي، فإن هذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول ما يتعلق بتزاحم الأوامر، الأمر الثاني ما يتعلق بتزاحم النواهي. والمراد بتزاحم الأوامر أن يأمر الله عز وجل في كتابه أو النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بأمرين لا أو بأكثر من أمرين لا يمكن أن يفعل جميعا، أما فعلهما جميعا فلا يمكن، لا بد أن يترك أحدهما، فأيهما يقدم؟ فتزاحم الأوامر أن يكون عند الشخص أكثر من أمر جاء في القرآن أو في السنة لا يمكنه أن يأتي بهما جميعا، فأيهما يقدم؟ القاعدة في تزاحم الأوامر، قال العلماء: تزاحم الأوامر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يتزاحم واجبان لا يمكن أن يفعلهما جميعا، لا بد أن يترك أحدهما، فأيهما يقدم؟ فإذا تزاحم عند المسلم واجبين، إذا تزاحم عند المسلم واجبان فإنه يقدم آكد الواجبين. ولهذا عبر المؤلف رحمه الله تعالى قال: وقدمن الأعلى، يقدم آكد الواجبين وأعلاهما. مثال ذلك: تزاحم عند الإنسان عندهما إما أن يتوضأ به، الوضوء واجب، وإما أن يمسك الماء لكي يشربه للعطش، حفظ النفس واجب، فهنا تزاحم عنده واجبان: إما الطهارة وهي واجبة، وإما حفظ النفس وهو واجب، أيهما يقدم؟ أي الواجبين؟ نقول يقدم آكد الواجبين. وأيهما آكد، حفظ النفس أو الطهارة؟ نقول حفظ النفس آكد، فاحبس هذا الماء لكي تشربه للعطش أو لكي يشربه غيرك للعطش. فهنا قدمنا آكد الواجبين. مثال آخر إذا تزاحم عند الإنسان عنده مال، إما أن يسدد بهذا المال الدين الذي عليه، وإما أن يشتري بهذا المال طعاما له ولعائلته. لا يمكن أن يسدد به الدين ويشتري طعام، إما هذا وإلا هذا، فأيهما يقدم؟ هل يقدم سداد الدين واجب وشراء الطعام لحفظ النفس واجب؟ فنقول بأنه يقدم ماذا؟ شراء الطعام، لأن حفظ النفس آكد من قضاء الدين. وعلى هذا فقس هذا القسم الأول، وهو ما إذا تعارض واجبان. القسم الثاني أن يتعارض واجب ومستحب فيقدم ماذا؟ ها؟ إذا تعارض واجب ومستحب نقول قدم الواجب، قدم الواجب. مثال ذلك معه مال، إما أن يتصدق به تطوعا، وإما أن يسدد به الدين الذي عليه. سداد الدين حكمه ماذا؟ واجب. الصدقة مستحبة ليست واجبة، فنقول يقدم الواجب على المستحب، تقديم الواجب على المستحب. أيضا القسم الثالث إذا تعارض مستحبان. الأوامر أقسام، إما أن يتعارض واجبان كما تقدم، أو يتعارض واجب ومستحب. القسم الثالث أن يتعارض مستحبان، سنتان، فنقول قدم أفضل السنتين وأعلاهما وأشرفهما. والتفضيل بين السنن له صور، ذكر العلماء رحمهم الله صورا كثيرة للتفضيل بين السنن، بل التفضيل بين السنن أفردت في مصنفات مستقلة. فمن الصور أن تكون هذه السنة نفعها متعد ليس نفعها قاصر. مثال ذلك تعارض عند الشخص إما أن يحضر الدرس وإما أن يقوم يصلي، فأيهما أفضل، حضور الدرس أو أنه يتطوع بالصلاة؟ حضور الدرس أفضل. لماذا؟ لأن حضور الدرس سنة نفعها متعد، فهو سيتعلم ويفيد نفسه ويفقه في دين الله ويعلم غيره، فهنا النفع متعد. بخلاف الصلاة فإن نفعها قاصر. فهنا من صور تقديم أو تفضيل السنن بعضها على بعض أن تكون هذه السنة نفعها متعد بخلاف السنة الأخرى فنفعها قاصر. أيضا من صور التفضيل بين السنن أن تكون هذه السنة هي عبادة المكان أو عبادة الزمان، فإذا كانت السنة هي عبادة الزمان أو عبادة المكان نقول بأنها تقدم على غيره. مثال ذلك صلى الفريضة، تعارض عنده بعد الصلاة مباشرة إما أن يقرأ القرآن وإما أن يذكر الله عز وجل، نقول ماذا؟ يذكر الله أو يقرأ القرآن؟ يقرأ القرآن، يذكر الله. لماذا؟ لأن ذكر الله عز وجل دبر الصلاة هو عبادة الزمان، هو عبادة هذه الحالة. وإن كانت قراءة القرآن هي أفضل الذكر، إلا أن الذكر هنا نقول بأنه أفضل من قراءة القرآن، لأن الذكر هو عبادة هذا الوقت فقدمه على غيره. أيضا من صور التفضيل بين السنن أن يكون في فعل هذه السنة تأليف لقلوب آخرين، تأليف لقلوب بعض الناس. مثال ذلك الجهر بالبسملة. الجهر بالبسملة جمهور العلماء يرون أنه لا يجهر المصلي بالبسملة. الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن المصلي يجهر بالبسملة. الإمام إذا جهر يرى أنه يجهر بالبسملة، لكن عند أبي حنيفة ومالك وأحمد لا يرون الجهر بالبسملة خلافا للشافعي رحمه الله، فإنه يرى الجهر بالبسملة. فلو أن الإمام جهر بالبسملة في بعض الأحيان تأليفا لمن يرى شرعية الجهر بالبسملة وهم الشافعية، كان يكون عنده من الشافعية من يصلي معه، يجهر في بعض الأحيان تأليفا لقلوبهم، نقول هنا يجهر في بعض الأحيان فتكون هذه السنة مقدمة، الجهر مقدمة على الإسرار. كذلك أيضا من صور تفضيل السنن بعضها على بعض أن يكون في فعل هذه السنة فعل لجميع السنن الواردة، أن يكون في فعل هذه السنة فعل لجميع السنن الواردة. الصلاة شرعت وشرعيتها يتضمن سننا، السنن الواردة في الصلاة وردت على وجوه متنوعة، وردت على وجوه متنوعة. فمثلا رفع الأيدي في الصلاة ورد أنك ترفع إلى الكتفين، ورد أنك ترفع إلى حذو فروع الأذنين، هاتان السنتان وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا وضع الأيدي على الأيدي في الصلاة، ورد أنك تضع الكف اليمنى على الكف اليسرى، ورد أيضا أنك تمسك، ورد أيضا أنك تضع على الذراع اليسرى، هذه كلها صيغ واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكون المسلم يفعل الرفع مثلا تارة إلى حذو المنكبين وتارة إلى فروع الأذنين ولا يقتصر على سنة واحدة، نقول هذا هو الأفضل. لماذا؟ لأنك تكون فعلت كل السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل أيضا القبض على الكف أو الوضع على الذراع تارة وتارة وتارة، ومثل ذلك أيضا التورك في الصلاة ورد له صفتان، تارة تفعل هذه وتارة تفعل هذه، قبض اليد في التشهد ورد له صيغ تفعل هذا تارة وهذا تارة، الذكر دبر الصلاة له صيغ تفعل هذا تارة وهذا تارة وهذا تارة وهذا تارة إلى آخره، فتفعل السنة الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها، هذا هو الأفضل. كذلك أيضا من صور التأليف، من صور الترجيح والتفضيل بين السنن أن يكون في فعل السنة صلة رحم أو قيام بحق واجب كواجب جار ونحو ذلك. مثال ذلك كأن يتعارض مع المسلم إما أن يصلي وإما أن يشهد جنازة أخيه المسلم، قد يكون هذا المسلم الميت قد يكون قريبا وقد يكون جارا وقد يكون زميلا، ففي هذا قيام بحق الصديق وبحق القريب وبحق الجار، فنقول بأنه يقدم. فإذا كانت هذه السنة تتضمن القيام بحق الغير نقول مقدم على غيرها. أيضا من صور التفضيل أن تكون هذه السنة أنفع للقلب وأخشع للإنسان، أنفع للقلب وأخشع للإنسان، فنقول يفعل ما هو الأنفع لقلبه. فإذا تعارض عندك إما أن تصلي وإما أن تقرأ القرآن ويقول كوني أقرأ القرآن هذا أخشع لي، نقول اقرأ القرآن قراءة القرآن هنا أفضل. قد يقول صلي أخشع لي، نقول صلي، فالصلاة هنا تكون أفضل. فإذا كان في إحدى السنتين ما يفضلها على الأخرى كأن تكون أخشع للإنسان وأنفع لقلبه فإنه يعملها. هذا ما يتعلق بتزاحم الأوامر. وتلخص لنا أن تزاحم الأوامر ينقسم ثلاثة أقسام، إما لتزاحم واجبان وإما فيقدم آكد الواجبين، وإما أن يتزاحم واجب ومستحب فيقدم الواجب، وإما أن يتزاحم مستحبان فيقدم أعلى المستحبين وأفضلهما وأشرفهما وصور التفضيل كما تقدم لنا كثيرة وذكرنا جملة من صور التفضيل. القسم الثاني تزاحم النواهي. إذا تزاحم عند المسلم نهيان لا يتمكن من تركهما جميعا، لا بد أن يفعل أحدهما، فنقول بأن تزاحم النواهي ينقسم إلى أقسام. القسم الأول أن يتزاحم محرمان، تزاحم عندك محرمان لا بد، هو الواجب أن يتركهما كلهما، لكن إذا لم يتمكن سيقع في أحدهما، نقول افعل أخف المحرمين. مثال ذلك تزاحم عنده إما أن يأكل من الميتة وإما أن يأكل من الحيوان الذي لم يذكر اسم الله عليه لكنه ذكي، الميتة ماتت حتف أنفها، الحيوان الذي لم يذكر اسم الله عليه ذكي لكن نسيت التسمية، فنقول بأنه يأكل من الحيوان الذي لم يذكر اسم الله عليه لأن تحريمه أخف. الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن التسمية عند التذكية ليست واجبة ولا شرطا وإنما هي مستحبة، فالحيوان الذي لم يذكر اسم الله عليه وذكي أخف تحريما من الحيوان الذي مات حتف أنفه. مثال آخر تزاحم عنده إما أن يقع في فاحشة الزنا أو يقع في الاستمناء، فنقول الاستمناء أخف من الزنا فيصير إليه، فإذا تزاحم عنده محرمان يفعل أخف المحرمين. القسم الثالث أن يتزاحم عنده محرم ومكروه، فنقول يقدم ماذا؟ المكروه، قدم المكروه. أكل البصل مكروه، تزاحم عنده إما أن يأكل من الميتة أو يأكل من البصل لكي يمسك نفسه يحفظ نفسه، فنقول بأنه يقدم أكل البصل لأن أكل البصل ماذا؟ مكروه. القسم الثالث أن يتزاحم عنده مكروهان فيقدم أخف المكروهين، يتزاحم عنده مكروهان نقول قدم أخف المكروهين. مثال ذلك تزاحم عنده إما أن يأكل بصلا وإما أن يأكل ثوما، البصل أخف رائحة من الثوم فنقول قدم أكل البصل. فتلخص لنا أنه إذا تزاحمت النواهي أن هذا لا يخلو من أقسام، إما نتزاحم محرمان أو محرم مكروه أو مكروهان، وذكرنا حكم كل قسم. قال رحمه الله تعالى إن يجتمع مع مبيح ما منع فقدما تقليبا الذي منع. هذه قاعدة فقهية، وهي إذا اجتمع حاضر ومبيح، إذا اجتمع حاضر ومبيح فإننا نقدم الحظر، نغلب الحظر، قاعدة فقهية، إذا اجتمع حاضر ومبيح غلب جانب الحظر. ومثال هذه القاعدة ودليلها حديث عدي ابن حاتم رضي الله تعالى عنه، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الصيد في الماء، ويصيد يضرب الصيد لكن يجده سقط في الماء، هل يأكل أو لا يأكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل، لا تدري أسهمك قتله أم الماء. هنا اجتمع حاضر ومبيح، المبيح أن السهم هو الذي قتله، الحاضر أن الماء هو الذي قتله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل، فإنك لا تدري أسهمك قتله أو الماء. وسأله أيضا عدي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد مع كلبه كلبا آخر، هل يأكل أو لا؟ يعني يجد الصيد ويجد مع كلبه الذي أرسله لكي يصيد، يجد كلبا آخر، هل يأكل أو لا؟ أو لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تأكل، فإنك لا تدري أكلبك قتله أو الكلب الآخر، إنما سميت على كلبك، فكلبه هو الذي سمى عليه، أما الكلب الآخر لم يسمى عليه. فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم من أن يأكل. ومن الأمثلة على ذلك البغل، البغل هذا متولد من الحمار والفرس، الحمار نزع على الفرس، الفرس ولدت البغل، هل يؤكل البغل نظرا للفرس لأن الفرس حلال، أو لا يؤكل البغل نظرا للحمار لأن الحمار حرام؟ هنا اجتمع حاضر ومبيح، نغلب ماذا؟ نغلب جانب الحظر. فالعلماء غلبوا جانب الحظر فقالوا البغل محرم الأكل إلحاقا له بأي شيء؟ بالحمار، مع أنه اجتمع حاضر ومبيح. فالقاعدة، القاعدة تقول إذا اجتمع حاضر ومبيح غلبنا جانب الحظر. وذكرنا أمثلة وذكرنا دليل هذه القاعدة، وعلى هذا فقس، نعم على هذا فقس. ومثل ذلك أيضا ابن السمع هذا متولد بين الذئب والضبع، ابن السمع حيوان متولد بين الذئب والضبع، هل هو حلال أو ليس حلالا؟ الذئب محرم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي مخلب من الطير وذي ناب من السباع، الذئب من ذوات الأنياب، الضبع حلال كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه. ابن السمع أو السمع هذا متولد، السمع هذا متولد بين الذئب والضبع، فهل نقول بأنه حرام نظرا للذئب أو نقول بأنه حلال نظرا للضبع؟ نقول يغلب جانب الحظر، فالعلماء غلبوا جانب الحظر وقالوا بأن السمع هذا محرم تغليبا لجانب الحظر لأنه متولد من مباح ومحرم. قال رحمه الله تعالى وكل حكم فلعلة تبع، إن وجدت يوجد وإلا يمتنع. هذه قاعدة فقهية، قاعدة فقهية، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ما هي العلة؟ العلة هذه العلة عرفها الأصوليون بأنها الوصف المناسب لتشريع الحكم، الوصف المناسب لتشريع الحكم. والعلة من حيث دوران الحكم معها تنقسم إلى ثلاث أقسام. العلة من حيث دوران الحكم معها نقول بأنها تنقسم إلى ثلاث أقسام. القسم الأول علة منصوصة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت العلة منصوصة نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم نقول الحكم يدور معها وجودا وعدما، فإذا وجدت وجد الحكم، إذا انتفت انتفى الحكم. قل العلة إذا كانت منصوصة، القسم الأول أن تكون منصوصة، فإذا كانت منصوصة فالحكم يدور معها وجودا وعدما. إذا وجدت وجد الحكم، وإذا انتفت انتفى الحكم. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث. التناجي هو الحديث سرا، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان دون الثالث. ما هي العلة؟ نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال من أجل أن ذلك يحزنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم اثنان سرا دون الثالث، ما هي العلة؟ نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم قال لك من أجل أن ذلك يحزنه. يعني فكون الاثنين يتحدثان سرا دون الثالث هذا يدخل الحزن على الثالث، الحزن موجود، هذه هي العلة. طيب أضرب مثالا، تكلم رجلان بلغة أجنبية لا يعرفها الثالث، وش الحكم؟ يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ نطبق، هل العلة موجودة أو غير موجودة؟ إن كانت العلة موجودة قل لا يجوز، وإن كانت العلة انتفت قل يجوز. ها؟ موجودة، أحسنت، موجودة، مع أنه ما في تناجي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التناجي، هذا ما في تناجي، لكن لما وجدت العلة وجد الحكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من أجل ذلك يحزنه، تكلم اثنان بلغة أجنبية دون الثالث فكأنهما تناجيا، مع أنهما لم يتناجيا رفع أصواتهما، لكن لما كانت العلة موجودة وهو أنه يحزنه نقول لا، لا يتكلم اثنان بلغة أجنبية دون الثالث لأن العلة موجودة وهي أنه يحزنه. طيب مثال آخر، مثال آخر، تناجى صبيان دون رجل كبير. عندنا صبيان يتحدثان سرا دون رجل كبير، هل يمنعان ولا ما يمنعان؟ ها العلة موجودة وليست موجودة؟ ليست موجودة، ما يهمه الكبير تناجي الصبيان، فالعلة ليست موجودة. يمنعان من التناجي أو لا يمنعان؟ ما يمنعان من التناجي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان دون الثالث. فلما انتفت العلة انتفى الحكم، إذا وجدت العلة وجد الحكم. هذا القسم الأول، أن تكون العلة ماذا؟ منصوصة. القسم الثاني أن تكون العلة غير منصوصة، يعني استنبطها العلماء لكنها قريبة، أن تكون العلة غير منصوصة لكنها قريبة، فنقول حكمها حكم القسم الأول، يدور الحكم معها وجودا وعدما. من أمثلة ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قال لك لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. ما علل النبي صلى الله عليه وسلم؟ نهى عن الصلاة بحضرة الطعام ومع الصلاة والإنسان محتقن ببول أو غائط أو ريح، لكن ما علل النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العلة استنبطها العلماء رحمهم الله، فقالوا العلة ماذا؟ العلة هي التشويش وعدم الخشوع. كونه يصلي بحضرة طعام هذا يحصل له شيء من التشويش وعدم الخشوع. هذه العلة استنبطها العلماء لكنها قريبة ليست منصوصة، فنقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب مثال، هذا رجل شبعان ثم جيء بالطعام، يصلي أو لا يصلي؟ ها؟ يصلي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام، لكن انتفت العلة، فنقول بأن الحكم هنا ماذا؟ ينتفي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة طعام، فانتفت العلة، فنقول بأن أنه لما انتفت العلة انتفى الحكم. حضر الطعام لكنه غير محتاج إليه، هو شبعان، فنقول له أن يصلي لأن العلة وهي التشويش انتفى، فانتفى الحكم له أن يصلي. طيب مثال آخر، يصلي في مكان فيه ضجيج أو مع شدة حر، مكان حار أو مكان فيه شدة برودة، ها يصلي هنا أو لا يصلي؟ مع أنه ما حضر طعام ولا يدافع أخبثان، يصلي هنا أو لا يصلي؟ ها لا يصلي. لماذا؟ لأن التشويش موجود، مع أنه ليس فيه طعام، ما حضر طعام ولم يدافعه أخبثان، ومع ذلك نقول لا يصلي، هو شبعان نقول لا يصلي، لا يحتاج إلى بيت الخلاء نقول لا يصلي. لماذا؟ لأن التشويش موجود بسبب وجود الحر أو بسبب وجود البرودة أو نحو ذلك. القسم الثالث من أقسام العلة أن تكون العلة مستنبطة لكنها بعيدة، أن تكون العلة مستنبطة لم ينص عليها النبي صلى الله عليه وسلم لكنها بعيدة، هذا الاستنباط غير صحيح، استنبطه العلماء لكن هذا الاستنباط ليس صوابا، فهذه العلة لا يدور معها الحكم وجودا وعدما. يقول بأن الحكم لا يدور معها وجودا وعدما. مثال ذلك ما جاء في حديث أبي سعيد وعبادة، حديث أبي سعيد وعبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على الذهب والفضة أنه يجري فيها الربا، يجري الربا في الذهب والفضة. ما هي العلة في الذهب والفضة؟ ذهب الحنفية والحنابلة أن العلة هي الوزن، العلة هي الوزن، وعلى هذا يجري الربا عندهم في كل الموزنات ليس خاصا في الذهب والفضة، العلة هي الوزن، فيجري الربا في كل الموزنات، يجري في الحديد، في النحاس، في الصفر، في الرصاص، في اللحم، في الشحم، في السكر، كل الموزنات يرون أنه يجري فيها الربا. لكن هذه العلة مستنبطة لكنها بعيدة. لماذا بعيدة؟ هذه العلة؟ هذه العلة نقول بأنها بعيدة لأنها توجد ويتخلف الحكم. الأصل أنها إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. العلة هنا تعليل بالوزن ضعيف ولا يصح. لماذا؟ لأن العلة هنا الحكم ما يدور مع العلة، فتوجد العلة ولا يوجد الحكم. مثال ذلك مبادلة ذهب بحديد، وهو ما يسميه العلماء بالسلم في الموزونات، تعطيه ذهبا وتأخذ حديدا بعد شهر أو شهرين. إذا قلنا بأن العلة هي الوزن كما يقول الحنفية والحنابلة، لا بد من التقابض، لأن الحديد موزون والذهب موزون، كلها ربوية، لا بد من التقابض. هنا جاء حديث ابن عباس أنه لا يشترط التقابض، فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح السلم في الموزونات. النبي صلى الله عليه وسلم أباح السلم في الموزونات. فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والسلم يعطيه ذهبا، وزن السلم في الموزونات يعطيه الذهب ويأخذ حديد، يعطيه الذهب ويأخذ رصاص. فهنا وجدت العلة لكن تخلف الحكم، وجدت العلة وهو الوزن وتخلف الحكم، لا يجب التقابض ولا يجري الربا بين الموزونات. فهذا دل على أن العلة هنا ضعيفة. فتلخص لنا في هذه القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، أن العلة تنقسم ثلاثة أقسام. القسم الأول ماذا؟ علة منصوصة، فهذه يدور معها الحكم وجودا وعدما. القسم الثاني علة مستنبطة وهي قريبة، يدور معها الحكم. القسم الثالث علة مستنبطة لكنها بعيدة لا يدور معها الحكم. قال رحمه الله تعالى: وألغي كل سابق لسببه لا شرطه، فدر الفروق وانتبه. هذه قاعدة، قاعدة فقهية، وهي أن العبادات يجوز تقديمها بعد وجود سببها وقبل وجود شرطها. قاعدة أن العبادة يجوز أن تقدمها بعد وجود السبب وقبل وجود الشرط. الشرط في اللغة هو إلزام الشيء والتزامه، وأما في الاصطلاح فما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والسبب في اللغة يطلق على معان منها الحبل، وهو الطريق الموصل إلى الشيء. وأما في الاصطلاح فما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. سبب ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. هذه القاعدة تقول العبادات يجوز أن تقدمها بعد وجود السبب وقبل الشرط، ولا يجوز أن تقدمها قبل وجود السبب. يعني قبل وجود سببها لا يجوز، لكن بعد وجود سببها يجوز لك أن تقدمها وإن لم يوجد شرطها. مثال ذلك، فأصبح عندنا هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول تقديم العبادة على السبب، وش حكم هذا؟ لا يجوز تقديم العبادة على السبب، لا يجوز. القسم الثاني تقديم العبادة بعد السبب وقبل الشرط، قبل شرطها، نقول بأنه يجوز. القسم الأول تقديم العبادة على السبب نقول بأنه غير جائز. مثال ذلك كفارة اليمين، كفارة اليمين سببها الحلف بالله عز وجل. لو أن شخصا قال أريد أن أخرج كفارة اليمين وهو لم يحلف، ها، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه قدم الكفارة على السبب، قال أنا أريد الآن أخرج كفارة اليمين قبل أن أحلف لأنني قد أحلف في يوم من الأيام، يقول هذا لا يجزي. فتقديم العبادة على السبب نقول لا يجوز. مثال آخر، يعني مثال آخر، المحرم إنسان أحرم المحرم إذا فعل محظورا من محظورات الإحرام تلزمه الفدية، حلق رأسه تلزمه الفدية. قبل أن يحرم قال أريد أن أخرج فدية الحلق لأنني قد أحلق وأنا محرم، يجوز أو لا يجوز؟ نقول لا يجوز. لماذا؟ لأنه تقديم للعبادة على سببها. مثال ثالث كفارة القتل، عتق رقبة، قال أنا أعتق رقبها الآن لأنني قد أقتل في يوم من الأيام خطأ أو شبه عمد، فهنا قدم الكفارة على السبب، نقول بأنه لا يجوز. فتلخص لنا القسم الأول وهو تقديم العبادة على سببها، نقول بأنه لا يجوز. القسم الثاني تقديم العبادة بعد السبب، بعد وجود السبب وقبل شرط الوجوب، نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. مثال ذلك إنسان حلف قال والله لا أكلم زيدا، هنا الآن حلف وجد السبب لكنه حتى الآن لم يحنث لم يكلم زيدا، فهل يجوز أن يخرج الكفارة أو لا يجوز؟ نقول نعم يجوز أن يخرج الكفارة. لماذا؟ لأنه قدم العبادة على السبب قبل شرط الوجوب، وهو الآن لم يحنث لم يخالف، نقول لا بأس ما دام أنه قدم، ما دام أنه وجد السبب فلا بأس أن تقدم العبادة على الشرط بعد وجود السبب. مثال آخر لو أن شخصا جنى على شخص خطأ وحتى الآن لم يمت وقال سأخرج كفارة القتل لأنه ربما يموت، ها، يجوز أو لا يجوز؟ ليش؟ وجد السبب، الآن وجد سبب الكفارة، ها؟ كيف؟ إيه ما مات، ولو مات صحيح تجب عليه، لكن الجواز هنا وجد الآن السبب. صحيح لو كان قبل الجناية نقول لا يجوز، لكن بعد الجناية الآن وجد سبب الكفارة فيجوز أن يخرج الكفارة وإن لم يمت المجني عليه. وأيضا من الأمثلة على ذلك إخراج الزكاة، يجوز أن تخرج الزكاة بعد ملك النصاب وقبل الحول لأنه لما ملك النصاب وجد السبب، فلا بأس أن تخرج الزكاة قبل الحول، تعجل الزكاة قبل أن يحل عليك الحول بعد أن تملك النصاب. وعلى هذا فقس. قال رحمه الله تعالى والشيء لا يتم إلا أن تتم شروطه ومانع منه عدم، هذه قاعدة عامة في الشريعة ليست خاصة في الفقه. هذه قاعدة في العمليات والعقائد، كل شيء لا يتم، لا تترتب عليه آثاره من إبراء الذمة والمطالبة بالعمل وحصول الملك والحل إلا إذا توفرت شروطه وانتفت موانعه. هذه قاعدة، كل شيء سواء كان ذلك في العقائد أو في العمليات في الفروع، كل شيء لا بد له من أمرين: توفر الشروط وانتفاء الموانع. لا يتم أثره من إبراء الذمة وحصول الأجر، ترك المطالبة في العقود، حصول الملك والحل إلا إذا توفر أمران: توفرت شروطه وانتفت موانعه. الصلاة التي صلاها المسلم لا تتم ويترتب عليها أثرها من براءة الذمة وحصول الأجر عند الله عز وجل إلا إذا توفرت شروطها. لا بد من توفر شروط الصلاة، من استقبال قبلة، من رفع الحدث، ستر العورة، النية إلى آخره، لا بد من توفر الشروط. أيضا لا بد من انتفاء الموانع. ما انتفاء الموانع؟ الكلام في الصلاة، الأكل في الصلاة، خروج الحدث إلى آخره، لا بد من انتفاء الموانع. قل مثل ذلك في الصيام، في الزكاة، لا بد من توفر شروط الصيام وانتفاء موانعه، توفر شروط الصلاة الزكاة وانتفاء موانعه. أيضا قل مثل ذلك في العقود، في البيع والشراء، إذا اشترى سلعة لا يتم هذا العقد وتترتب عليه آثاره من الملك واستحلال هذه السلعة إلا إذا توفرت الشروط. لا بد من توفر شروط البيع: رضا المتعاقدين، أن يكون العاقد جائز التصرف، العلم بالثمن، العلم بالمثمن، أن يكون المعقود عليه مباح النفع، لا بد من توفر الشروط. كذلك أيضا لا بد من انتفاء موانع البيع. ما يكون البيع بعد نداء الجمعة الثاني، ما يكون بعد تضايق وقت المكتوبة إلى آخره. كذلك أيضا لو تزوج امرأة، عقد على امرأة، ما يتم هذا العقد ويتم أثره من الاستمتاع بهذه المرأة إلا أن تتوفر الشروط. لا بد من توفر شروط النكاح: رضا الزوجين، الولي، الشهادة، تعيين الزوجين. ولا بد أيضا من انتفاء الموانع: ما تكون المرأة من المحرمات عليه بنسب أو صهر أو رضاع ونحو ذلك، لا بد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. ومثل وهذا أيها الأحبة كما يقال في أحكام الفروع، كذلك أيضا في العقائد. الإنسان لا يتم توحيده إلا إذا تم توفرت الشروط وانتفت الموانع. فلكي يكون موحدا من أهل الجنة، إفراد الله عز وجل بالعبادة، لا بد من توفر الشروط، شروط التوحيد: أن يعتقد أنه لا إله إلا الله، يثبت العبادة لله وينفيها عن غيره. ولا بد من توفر من انتفاء الموانع: الشرك، الشرك هذا مانع من موانع التوحيد، فإذا كان يشرك بالله عز وجل إلى آخره فهذا مانع يمنع من حصول التوحيد الذي ثمرته الجنة. فلا بد أيها الأحبة أيضا ما نحكم لشخص بجنة أو نار إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، ما نحكم له بكفر أو فسق إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ودليل هذه القاعدة عموم أدلة الشروط وعموم أدلة انتفاء الموانع. لا بد أن الأدلة الدالة على شروط هذه العبادات هذه العقود والأدلة الدالة على أنه لا بد من انتفاء هذه الموانع، هذه كلها دليل لهذه القاعدة الكبيرة.
قال رحمه الله تعالى: والظن في العبادة المعتبر ونفس الأمر في العقود اعتبر، لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ، كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت.
هاتان قاعدتان. القاعدة الأولى أن الظن معتبر في العبادات، الظن معتبر في العبادات، فإذا توضأ المسلم وغلب على ظنه أنه أسبق كفى ذلك، إذا اغتسل عن الجنابة وغلب على ظنه أنه عمم بدنه بالماء كفى ذلك، إذا غلب على ظنه أن الشمس غربت له أن يصلي المغرب، له أن يفطر. فالظن معتبر في العبادات، ويدل لذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما ذكرت غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء على سائر بدنه، قالت ظن. ويدل لذلك أيضا حديث أسماء رضي الله تعالى عنها، أسماء رضي الله تعالى عنها تقول أنهم أفطروا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، كون الشمس طلعت هذا يدل على أنهم أفطروا عن يقين ولا عن ظن؟ ها؟ عن ظن. لو كان عن يقين رأوا الشمس غربت ما طلعت مرة ثانية، لكن ظنوا أن الشمس ماذا؟ ظنوا أن الشمس قد غربت، فإذا لم تغرب سترها السحاب ثم طلعت مرة أخرى. فهذا دليل على العمل بأي شيء؟ العمل بالظن، هذا دليل. فيقول لك الشيخ رحمه الله: العبادات المعتبر فيها ماذا؟ الظن. هذه قاعدة. القاعدة الثانية: المعاملات العقود هل المعتبر فيها الظن كالعبادات، أو المعتبر فيها نفس الأمر؟ يعني هل المعتبر في العقود الظن أو المعتبر نفس الأمر؟ قال لك: لا، في العقود المعتبر نفس الأمر، العقود والفسوخ. مثال ذلك: لو رأى امرأة يظنها امرأة أجنبية، ها، ثم قالها أنت طالق، ويظنها امرأة أجنبية، ثم تبين أنها زوجته، تطلق أو لا تطلق؟ ها؟ وعلى كلام المؤلف يقول المعتبر نفس الأمر، نفس الأمر هي زوجته أو ليست زوجته؟ زوجته، طلقت على كلام المؤلف. فالعقود والفسوخ المعتبر نفس الأمر، نفس الأمر تبين أنها زوجته، وجد رقيقا يظنه ليس له ثم قاله أنت حر لله ثم تبين أنه رقيقه، ها؟ على كلام المؤلف يقول لك المعتبر هو نفس الأمر. أيضا مر ببيت يظنه ليس له فقال هذا البيت وقف لله، ها، بناء على أنه ليس له، ثم تبين أنه له وهو يساوي مليون. فيقول لك أن المعتبر هو ماذا؟ هو نفس الأمر بخلاف العبادات، خلاف العبادات. مثال أيضا رابع أو خامس، ها، هو على كلام المؤلف أنه خلاص مضى. المعتبر هو نفس الأمر، ليس المعتبر ما في ظنه. أيضا لو أنه وجد سيارة ثم باعها على أنها لأبيه، ثم تبين أن أباه قد مات وأنه ورثها، أنها ملكه، ها، على كلام المؤلف أن المعتبر هو نفس الأمر، يصح البيع أو لا يصح؟ يصح، لأنه باع ملكه، لم يبع ملك غيره، لم يبع ملك أبيه. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أن المعتبر هو نفس الأمر في العقود والفسوخ. والرأي الثاني أنه لا فرق بين العبادات والعقود، أن المعتبر هو الظن، ما في ظن المكلف. وهذا القول هو الصواب. فالصواب في هذه المسألة أن المعتبر هو الظن. فمثلا لو وجد امرأة كما قلنا في المثال السابق يظنها أجنبية، ثم قالها أنت طالق، ثم تبين أنها زوجته، نقول بأنها ماذا؟ لا تطلق عليه على الصحيح، لأن المعتبر هو الظن. ومثل ذلك في بقية الأمثلة التي أوردناها. فالصواب في هذه المسألة أنه لا فرق بين البابين، بين العبادات والعقود، وأن المعتبر هو ماذا؟ هو الظن. ويدل لذلك أن عندنا قاعدة كبيرة، وهي قاعدة الرضا، قاعدة كبيرة في العقود والفسوخ، لا بد من الرضا، وهو طلق ولم يرضى أن يطلق زوجته، أو باع ولم يرضى أن يبيع ملكه.
الله أكبر، الله أكبر. نعم، نكمل القاعدة التي شرحنا فيها. فتلخص أيها الأحبة أن الصواب في هذه القاعدة أنه لا فرق بين البابين العبادات والمعاملات، وأن المعتبر هو ما في ظن المكلف سواء كان في العبادات أو كان في المعاملات. ثم ضرب الشيخ رحمه الله مثلا قال: كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. قال لك: لكن إذا تبين الظن خطأ فأبرئ الذمة صحح الخطأ، كرجل صلى قبيل الوقت فليعد الصلاة بعد الوقت. ويقول لك الشيخ رحمه الله أن المعتبر في العبادات الظن، لكن إذا تبين على خلاف الظن فصحح الخطأ. فإذا ظن المسلم أن الوقت قد دخل فله أن يصلي، إذا تبين له أن الوقت لم يدخل وأنه صلى قبل الوقت فليعد الصلاة. لأن الخطأ كما سيأتينا في القواعد، الخطأ عذر في باب النواهي وليس عذرا في باب الأوامر، والوقت من باب الأوامر ليس عذرا فيه، لا يعذر فيه. فإذا أخطأ في باب الأوامر كان صلى قبل دخول الوقت فنقول بأن صلاته لا تصح، عليه أن يعيدها، عليه أن يعيدها وتكون نافلة. وضرب الشيخ رحمه الله هذا المثال، وكما ذكرنا القاعدة، وستأتينا إن شاء الله أن الخطأ عذر في باب النواهي دون الأوامر. نعم.
ثابكم الله فضيلة الشيخ وشكر لكم. يقول السائل
أربع صوت.
يقول السائل أريد منكم أن تبينوا لنا عن رأيكم بأهم الموسوعات الفقهية التي تبين أقوال الأئمة الأربعة ثم تبين الراجح. جزاكم الله خير.
هناك يعني كتب كثيرة عنيت ببيان أقوال الأئمة، فمثلا كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله في الخلاف العالي بين أقوال العلماء وأدلتهم، نهاية المطلب الجويني رحمه الله الشافعي أيضا هذا في الخلاف العالي بين أقوال العلماء وأئمته وأدلتهم، الحاوي للماوردي بين خلاف العلماء وأدلتهم، كثيرة الكتب التي تعنى بالخلاف العالي. ومن الموسوعات الموجودة الأخيرة اللي طبعت أخيرا الموسوعة الكويتية، وهي تضمنت أقوالا كثيرة وحصرت كثيرا من مذاهب الأئمة وأدلتهم، فهي مفيدة في بابها.
ثابكم الله. يقول السائل هل يشتغل طالب العلم بطلب العلم في رمضان أم يتفرغ للقرآن فقط وجزاكم الله خير؟
لا، طالب العلم لا يترك العلم حتى في رمضان، لأن اشتغاله بالعلم هو من تدارس كتاب الله عز وجل. العلم هذا مصدره ومرجعه هو كتاب الله عز وجل، فهو يفرغ شيئا من وقته للعبادات المحضة من القراءة والصلاة، ويفرغ أيضا جزءا من وقته أيضا لدراسة العلم، لأن دراسة العلم هي دراسة لكتاب الله عز وجل.
ثبكم الله. يقول السائل ما مدى الضابط في تقديم المحرم على المحرم، مثلا الاستمناء والزنا، فهل إذا تعارض الاثنان مباشرة نقدم الاستمناء على الزنا أم يجب أن نصارع هذه الأفكار، وهل إذا فتحنا هذا الأمر نكون ساهمنا في المعصية، وهل إذا ارتكب الأخف يأثم وجزاكم الله خيرا؟
إيه نعم، هو الأصل، الأصل في المسلم أن يجتنب المحرمين جميعا، لكن قد يغلب أم قد يغلب وقد يكره على ذلك، فإذا غلب وكان لا مناص له إلا أن يستعمل أحد المحرمين فليستعمل خفهما، لكن إذا لم يكن هناك إكراه بإمكانه أن يدافع الجميع فإنه يأثم، لكن إذا كان هناك إكراه فليكن لأخف المحرمين.
ثابكم الله. يقول السائل هل أحرم من الفندق أو من الميقات وجزاكم الله خيرا؟
هو لا بأس أن المسلم إذا أراد العمرة أن يلبس ثياب الإحرام في الفندق أو في بيته، ثم بعد ذلك إذا حاذ الميقات يلبي، حاذ أبيار علي ذي الحليفة إذا أراد أنه يحرم من هنا يلبي، يقول لبيك عمرة لبيك، لبيك اللهم لبيك، ويستمر على التلبية إلى أن يستلم الحجر الأسود.
ثابكم الله. يقول السائل إذا كان البرد دائما وهو شديد البرد فهل أصلي أم لا أصلي إذا ترتب ذلك إلى خروج وقت الصلاة؟
لا، هو بشرط لا يترتب على ذلك خروج وقت الصلاة، بل عليه أن يدافع وأن يصلي الصلاة في وقتها.
ثابكم الله. يقول السائل إذا تناجى طبيبان أمام المريض بلغة لا يفهمه المريض يجوز أم لا يجوز؟
هو الأصل لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه، إلا إذا كان ذلك في مصلحة الطبيب في مصلحة المريض، يعني قد يتناجيان أو يتناجى الطبيبان دون أن يسمع المريض لمصلحة المريض، لأنه لو سمع قد يسوءه قد يحزنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المناجات لئلا يدخل الحزن، وربما أنه وإذا كان الحزن سيوجد مع الجهر بالصوت وقعنا في المفسدة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم.
ثابكم الله. يقول السائل كيف أحيي أرض ملح
وهل هي ركاز؟ وماذا عن وضع اليد إذا اعترضت به الحكومة؟
لا، الأرض الملح، المعادن الظاهرة هذه الناس شركاء فيها، فالأرض التي يؤخذ منها الملح لا تملك بالإحياء، وإنما لك أن تأخذ الملح منها، يعني من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو حق به، فأنت إذا سبقت إلى هذا الملح خذ، لكن كونك تملكه، تملك هذه الأرض، العلماء يقولون المعادن الظاهرة لا تحتاج إلى تعب ونصب في إخراجها، هذه لا تملك بالإحياء، فالناس شركاء فيها.
سبحانكم الله. يقول السائل: صف لنا كتابا في العبادات مختصر يعتني بذكر الراجح مع الدليل. جزاكم الله خير.
يعني من الكتب التي ألفت في هذا الملخص الفقهي للشيخ صالح الفوزان حفظه الله، هو كتاب جيد ويعنى بذكر المسألة مع حكمها ودليلها.